أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق اشتباها قلنا أننا بنينا على عدم ثبوت الترجيح إلا بشيئين: موافقة الكتاب ومخالفة العامة. ولذا قلنا بأنه لا داعي لاستئناف بحث في أنه هل هناك ترتيب وطولية بين المرجحات المذكورة في المقبولة أو لا، لأنه لم يثبت إلا هذين المرجحين، وقد تقدم الحديث عن أنه توجد بينهما طولية، يعني بين موافقة الكتاب ومخالفة عامة. لكن كان هذا اشتباه صحيح، وأننا بنينا سابقا على أن الترجيح بالشورى ثابت، ولم نرضى بما ذكره السيد الخوئي والسيد الأستاذ أيضا من أن الأخبار الدالة على الترجيح بالشورى هي من باب تمييز إحدى تمييز الحجة عن لا حجة، لم نقبل بذلك، وانتهينا إلى نتيجة أن الشهرة من المرجحات، الشهرة الروائية هذه من المرجحات. فبناء على هذا حينئذ لا بد أن نتكلم عن الترتيب بين هذه المرجحات الثلاثة، عن الترتيب بين هذه المرجحات الثلاثة. فهل يستفاد من المقبولة الطولية والترتيب بين هذه المرجحات أو لا؟ يعني أولا الشهرة، الترجيح بالشهرة، بعد ذلك انتقل إلى الترجيح بموافقة الكتاب، بعد ذلك انتقل إلى الترجيح بمخالفة عامة، أو أنه لا يستفاد من المقبولة الترتيب والطولية، وإنما هذه المرجحات هي في عرض واحد، في عرض واحد. وهذا بحث مهم جدا في باب تعارض الأخبار، يعني كثيرا ما يحصل أن أحد الخبرين المتعارضين يكون واجد لمرجح والآخر يكون واجد لمرجح آخر. بناء على الطولية حين نعمل بالطولية، نقدم ما يكون متقدم، المرجح المتقدم نقدمه على ماذا؟ على ما فيه المرجح المتأخر بحسب الترتيب. إذا قلنا بأن الشهرة متقدمة على الترجيح بموافقة الكتاب، فالخبر المشهور وإن كان مخالفا للكتاب يقدم على الخبر الغير المشهور وإن كان موافقا للكتاب، عملا بهذا الترتيب. أما إذا لم نقل بالترتيب والطولية وقلنا بأن هذا في عرض واحد، حينئذ يقع التزاحم بين هذا المرجح وبين ماذا؟ وبين هذا المرجح، بمعنى أن هذا يقتضي تقديم الخبر الذي هو فيه على الآخر، وذاك يقتضي تقديم الخبر الذي هو فيه على الأول. وحينئذ مهم من الواضح بأنه نستطيع أن نصل إلى نتيجة، فقد نلتزم بعدم العمل بكلا المرجحين وننتقل إلى الأدلة الأخرى بالتخيير، إذا قلنا بالتخيير، أو التساقط إذا قلنا بماذا؟ بالتساقط. المسألة هاي أنه إحنا في المقام نبحث هذا الكلام، نبحثه في موضعين. في الموضع الأول، أولا نتكلم عن الطولية والترتيب بين هذين المرجحين، يعني موافقة الكتاب ومخالفة العامة، هل هناك طولية وترتيب بينهما أو لا؟ هذا بحث تقدم، لكن نستذكره الآن لأنه لأهميته، أن هذا هل هناك ترتيب وطولية بين موافقة الكتاب ومخالفة العامة أو لا، والسر في هذا، يعني لماذا نركز الكلام عن هذين المرجحين بعدين ننتقل إلى الشهرة، باعتبار أن الملاحظ في المقبولة أن مخالفة العامة عطفت على موافقة الكتاب بالواو، قال: فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة. وخالف العامة. قلنا هذا يثير شبهة أنه أن المرجح هو اجتماعهما، هذا تقدم سابقا الحديث عنه، وقلنا لا، أن كل منهما هو مرجح مستقل. هذا بحثنا مو في هذا، مو في كون كل منهما جزء المرجح، لا، فرغنا عن كون كل منهما هو مرجح مستقل، هو تمام المرجح. لكن أكو حديث آخر عن ماذا؟ عن أنه أكو طولية بينهما أو لا، أكو طولية بينهما أو لا، لأن ما ذكر إلا موافقة الكتاب وعطف عليه مخالفة العامة بماذا؟ بالواو. فكيف نفهم الترتيب بينهما؟ أن موافقة العامة متقدمة، أن موافقة الكتاب متقدمة على مخالفة العامة، هذا كيف نفهمه؟ هناك شواهد ثلاثة تقدم ذكرها، نعيدها فقط نستذكرها. الشاهد الأول وهو شاهد مهم هو رواية الراوندي، رواية محمد بن أبي عبد الله، رواية الراوندي صريحة في وجود ترتيب بين هذين المرجحين، صريحة أن موافقة الكتاب تتقدم على مخالفة العامة. أول مرة رجح بموافقة الكتاب، بعدين قال له الإمام ليس، فإن لم يكن هناك أو كما قال لم تتوفر موافقة الكتاب فحينئذ يرجح بمخالفة العامة، هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني اللي ذكرناه هو أن الملاحظ في المقبولة أن السائل استعرض جميع صور المسألة وسأل الإمام عليه السلام عن حكمها، كل الصور المتوقعة للمسألة استعرضها وذكرها وسأل الإمام عليه السلام عن حكمها. السؤال الوحيد الذي لم يطرحه السائل ولم يسأل عن حكمه هو هذا السؤال، سؤال فيما لو كان أحد المرجحين في أحد الخبرين وكان المرجح الآخر في الخبر الشنو الآخر، بمعنى هذا أنه أحد الخبرين موافق للكتاب والخبر الثاني المعارض له مخالف للعامة، بعد أن ذكر الإمام عليه السلام قوله فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة، هذا يقول لك قدمه على ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. وينطرح هذا السؤال أنه لو كان واحد منهم موجود في هذا الخبر والآخر موجود في الخبر الآخر هنا شو نسوي؟ واضح؟ السائل لم يسأل عن حكم هذه الصورة، عن حكم هذا الفرض إطلاقا، مع أنه بصدد استعراض كل صور المسألة والسؤال ماذا عن حكمها، لم يذكر هذا. هذا معناه أنه فهم من أجوبة الإمام حكم هذه الصورة، أنه فهم من جواب الإمام حكم هذه الصورة، وهذا يعني هذا يقتضي أن نقول بالطولية بينهما، لأن فهم حكم هذه الصورة إذا قلنا بالطولية يكون واضح، إذا كان البناء على الطولية أنه أكو طولية وترتيب بين هذين المرجحين فحكم هذه الصورة يكون واضح. شنو حكمه؟ نقدم الخبر الأول على الثاني، لماذا؟ لأن هناك طولية بين موافقة الكتاب ومخالفته، فالخبر الذي يوافق الكتاب يتقدم على الخبر الذي يخالف العام، يعني طولية بينهم، فيكون حكم هذه الصورة واضح، ولذا لم يحتاج إلى ماذا؟ إلى السؤال عنه، لأنه واضح حكمه يكون. وأما إذا قلنا بأنه ما في عرض واحد لا يفهم حكم هذه الصورة، إذا كان في عرض واحد من يفهم حكم هذه الصورة؟ من يبقى متحيرين هل نقدم الأول لكونه موافق للكتاب أو نقدم الثاني لكونه مخالف العام لأنهما في عرض واحد، فمن يفهم حكم هذه الصورة إذا افترضنا ماذا؟ أنهما في عرض واحد، وإنما يفهم حكم هذه الصورة بشكل واضح بحيث يستغني السائل عن السؤال عن حكم هذه الصورة إذا قلنا بماذا؟ بالطولية. هذا هم شاهد على ماذا؟ على أن السائل فهم من أجوبة الإمام عليه السلام الطولية بين ماذا؟ بين هذين المرجحين. هذا الشاهد الثاني. الشاهد الثالث اللي ذكرناه على ما أتخطر هو هذا الشاهد الثالث اللي ذكر السيد الشهيد قدس الله نفسه. السيد الشهيد كان يقول أن عطف مخالفة العامة على موافقة الكتاب بالواو زائد زيادة هذا العطف زيادة كأنه اتكى، فما وافق حكمه وحكم الكتاب والسنة قدم على ما خالف حكمه وحكم الكتاب والسنة، كأنه مخالفة العامة ما مذكور. قل هذه زيادة جيء بها لبيان أمر، للإشارة إلى أمر وللتمهيد بالترجيح لمخالفة العامة الذي سيأتي بعد هذا الحديث بعد هذه الفقرة. شنو هذا الأمر اللي ينبه عليه هذا العطف؟ هو هذا أن الخبر الذي يكون موافق للكتاب عادة يكون شنو؟ مخالف العامة، وأن الخبر الذي يخالف الكتاب عادة يكون شنو؟ موافق للعامة. هذا عادة من تنشأ من الأساليب اللي يتبعوها في مقام الاستنباط وفي مقام فهم الروايات والاعتماد على الروايات والأشخاص الذين يعتمدون عليهم إلى آخره. هذه ما يختارون عادة يكون مخالف للكتاب، وما يوافق الكتاب يكون مخالفا شنو لهم. جيء به للتنبيع على هذه القضية مو لا أكثر ولا أقل، وكأنه رجح بموافقة الكتاب فقال قدم الخبر الموافق للكتاب على الخبر المخالف المن للكتاب. بعدين عندما فرض السائل تساوي بين الخبرين من هذه الجهة يعني من جهة موافقة الكتاب بأن كان كل منهما موافق الكتاب أو كل منهما مخالف الكتاب، قلنا شو سوي؟ قال لخذ بما خالف شنو عام جاء هذا الموجه. فإذا حملنا العطف بالواو عطف المخالفة على الموافق بالواو على الزيادة، حينئذ الرواية في تسلسلها كأنها ذكرت ثلاث مرجحات: مرجح الأول الشهرة، مرجح الثاني موافقة الكتاب، بعدين ذكرت شنو مخالفة عامة مو عطفت مخالفة العامة على موافقة شنو الكتاب. هذا الشيء ثبت لنا هذا الشاهد الأخير ثبت لنا بأن عطف مخالفة العامة على موافقة الكتاب لا يمنع، هذا العطف بالواو لا يمنع من الالتزام بالترتيب والطولية بين هذين المرجحين إذا دلت المقبولة على شنو؟ على الترتيب والطولية بين شنو؟ بين المرجحات. هذا واحد منهم. إذا دلت المقبولة على الترتيب بين الشهرة وبين موافقة الكتاب هي أيضا تدل على الترتيب بين ماذا؟ بين موافقة الكتاب ومخالفة. ليش؟ لأن هذا العطف بالواو ألغينا خصوصيته، حملناه على الزيادة، فكأنه ذكر الشعر ثم ذكر ماذا؟ ذكر موافقة الكتاب ثم ذكر مخالفة العام. فإذا قلنا وسيأتي بحث هذا أن المقبولة يستفاد منها الترتيب والطولية بين المرجحات، إن تثبت الطولية والترتيب بين موافقة الكتاب وبين مخالفة العام. ها هي الأمور التي يمكن أن يستند إليها لإثبات الطولية والترتيب بين هذين المرجحين، بين موافقة الكتاب ومخالفة العامة. أما الترتيب والطولية بين كل المرجحات، إذا بنينا على ثبوت الترجيح بها، أو حتى بناء على ما تقدم، إذا بنينا على ثبوت الترجيح بثلاثة مرجحات، الشهرة، موافقة الكتاب ومخالفة العامة، كما هو الصحيح، فلا بد أن نبحث في أنه هل يستفاد من المقبولة الترتيب بين المرجحات المذكورة فيها بناء على أن هذه المرجحات كلها ثابتة، أو أنه لا يستفاد منها الترتيب والطولية. هذا سؤال مهم جدا. لا إشكال في أنه بحسب الذكر في الرواية أكو ترتيب وأكو طولية، لكن ترتيب وطولية طولية وترتيب ذكري. رواية ذكرت أولا ترجيح بالصفات، ثم انتقلت إلى الترجيح بالشرح، ثم موافقة الكتاب، ثم مخالفة العامة، فذكرت بحسب الترتيب. هذا الترتيب الذكري في الرواية هل يعني أنه بينها ترتيب واقعي؟ ترتيب واقعي أكو بينها أو لا؟ هي واقعا في عرض واحد، وإنما بحسب الذكر قدم هذا على هذا وهذا على هذا وهكذا. قد يقال بأن استفادة الطولية والترتيب من المقبولة بين المرجحات إنما يكون له وجه ويكون مقبول فيما لا فرضنا أن الإمام عليه السلام ابتداء هو ذكر هذه المرجحات بهذا الترتيب المذكور في ماذا؟ في الرواية. ابتداء هو الإمام قال له رجح بالصفات، فسأل السائل مثلا أخو، إذا الإمام صرح حينئذ سكر رواية الراوندي صريحة بالترتيب، يعني إذا هو الإمام قال رجح بالصفات، فإن لم تكن صفات فرجح بالشهرة، إن لم تكن الشهرة فرجح بماذا؟ هذا صريح بالترتيب. لا نقول، ما نقول هيجي، وإنما الإمام هو ابتداء منه أمر بالترجيح بماذا؟ بالصفات. وسأل السائل بأنه الصفات موجودة في كل من الخبرين المتعارضين، قال له رجح شنو؟ بالشهرة. وهكذا. لكن هذا الكلام يصدر ابتداء من الإمام. إذا فرضنا ذلك حينئذ استفادة الترتيب والطولية من المقبولة يكون له وجه، يكون له وجه. وإلا لماذا بدأ الإمام بترجيح بالصفات أولا أو ترجيح بالشرع أولا؟ يمكن أن يستفاد منه ذلك. وأما إذا فرضنا أن الإمام لم يعتذر بذلك، وإنما الترتيب فهم من خلال أسئلة عديدة طرحت على الإمام وأجوبة عديدة صدرت من ماذا؟ من الإمام عليه السلام. تزع من هذا الإمام ما ابتدأ بهذا الترتيب، وإنما الإمام عليه السلام سئل بأنه خبران متعارضان، فش أسوي؟ قال رجح بالصفات. قال رجح بالصفات. قال له متساوين بالصفات، قال رجح شنو؟ بالشهرة. متساوين بالشهرة، قال رجح بموافقة الكتاب. وهكذا. هذا وحده ما يعني وجود ترتيب فيما بينها. بعبارة أخرى أنه نطرح هذا السؤال، أنه هل يجوز لو فرضنا أنه في الواقع كان في عرض واحد، هذه المرجعات في عرض واحد، نطرح هذا السؤال أنه هل يجوز للإمام عليه السلام عندما يسأل عن حكم المتعارضين أن يذكر واحد من هذه المرجحات؟ يجوز له بلا إشكال، أكو مشكلة يقول يرجع بالصفات. هذا ما يعني أن الصفات متقدمة عليما عن الترجيح بالشعور. بالضبط كما لو فرضنا أن سئل الإمام عليه السلام عن ما يجب على من أفطر متعمدا في شهر رمضان، يقول له بأن أعتق رقبة، أعتق رقبة، فالسائل يقول له ما أقدر رقبة، ما أقدر رقبة، صوم شهرين شنو؟ قال له ما أقدر أصوم شهرين متداخل، قال له شنو؟ أطعم 60 مسكين. ما نفهم منها الترتيب، إذا وردت بهذا الشكل، إذا وردت بهذا الشكل ما نفهم منها الترتيب، يعني للإمام أن ماذا أن يجيب لواحد من أفراد شنو؟ من أفراد التخيير، تبقى مخير بين هاي الخصال الثلاثة، ولا يستفاد من حديث من هذا القبيل ماذا وجود ترتيب فيما بينها. لماذا؟ لأن الإمام لم يبتدئ بذكر الترتيب هو ابتداء منه، وإنما الترتيب فهم كما قلنا من أو انتزع من ماذا؟ من أسئلة عديدة وأجوبة عديدة. هذا لا يفهم منه الترتيب إطلاقا، لأنه لا إشكال في أنه يجوز للإمام عندما يسأل هذا السؤال لأنه أعتقد أحد أفراد التخيير بلا ترتيب. فإذا قال له ما أقدر أعتقد رقبه يقول لا انتقل الثاني، فلا يفهم منه الترتيب ما نحن فيه من هذا القبيل. يكون ذكر واحد من المرجحات فهو الصفات، افترض الكذا ذكر الثاني، يعني أن الأول متقدم على الثاني، بل ينسجم مع افتراضي أنهما في عرض شنو؟ واحد. والمقبولة هي من هذا القبيل، مقبولة من هذا القبيل. أسئلة عديدة طرحها وأجابها بالبداية، سئل بأنه خبران متعارضان مرويان عنكم كذا 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 إلى آخره، إذا رجح بالصفات. قال له اثنيناتهم متساويين، قال رجح بالشرط، وهكذا. فالمقبولة هي من هذا القبيل، الترتيب لم يذكر ابتداء من قبل الإمام، حتى قد يقال بأنه نستفيد من هذا وجود ترتيب واقعي فيما بين هذه المرجحات، وإنما هو من خلال أسئلة وأجوبة، وهذا لا يستفاد منه الترتيب والطولية. زين. نعم، الشيء اللي يمكن أن يستفاد منه هو هذا، هو أنه حتماً المرجح المذكور ثانيا في المقبولة ليس متقدما على المرجح المذكور أولا، هذا المقدار فقط. قطعا هو ليس متقدم على المرجح المذكور شنو؟ أولا. لكن هذا ما يعني أنه شنو؟ أن المرجح المذكور أولا متقدم على المذكور شنو؟ ثانيا. بل كما يحتمل أن يكون الأول متقدم على الثاني، يحتمل أن يكون في شنو؟ في عرض واحد. بل أن يكون الثاني متقدم على الأول، هذا مقطوع العدل، واضح. هذا مقطوع. ليش مقطوع العدل؟ ليش نستبعد هذا الاحتمال أن يكون الثاني متقدم على الأول، وأن الاحتمالات منحصرة في احتمالين لا ثالث لهما؟ شنو الاحتمال؟ الأول أن يكون الأول متقدم على الثاني، والثاني أن يكون في عرض شنو؟ واحد. احتمال الثالث وهو أن يكون الثاني متقدم على الأول، هذا مستبعد. لماذا مستبعد؟ لأنه واضح لو كان الثاني متقدم على الأول، إذن تقديم الذكر الأول، ذكر المرجح اللي هو الصفات في الرواية، ذكرها حينئذ يحتاج إلى قيد، يحتاج إلى قيد. شنو القيد؟ وأنه لو لم يكن الذي ذكر ثانيا شنو موجودا، ولو كان الثاني ما ذكر ثانيا خسبنا سمي الثاني، لو كان ما ذكر الثانيا وهو الشهرة في الرواية، لو كانت الشهرة متقدمة على الترجيح بالصفات واقعان لكان الترجيح بالصفات مقيد حقيقة ولبا وواقعا بماذا؟ بعدم الصفات، بعدم الشهرة، لكان واقعا مقيد بعدم الشهرة، لأنه بحسب الفرض أن الشهرة متقدمة على ماذا؟ على الترجيح بالصفات، فلا تصل النوبة إلى الصفات إلا عند ماذا؟ عند عدم الشهرة. فالترجيح بالصفات يكون مقيد بعدم وجود الشهرة في أحد الخبرين، بينما الرواية ما بها هذا القيد، إطلاقا ما بها، الرسول صلى الله عليه وسلم رجح بماذا؟ بالصفات، ليس بها هذا القيد. واضح؟ فمن عدم ذكر القيد في الرواية نستبعد احتمال تقدم ما ذكر ثانيا على ما ذكر ماذا؟ أولا. لكن هذا طبيعة الحال ما يقدر يثبت لنا لا الطولية بمعنى تقدم ما ذكر أولا على ما ذكر ثانيا، كما أنه لا يستطيع أن يثبت لنا شنو العرضية، وكل منهما محتمل. نحتمل بأن الصفات بناء على أنها مرجحة طبعا، أن الصفات متقدمة على الشهرة، ونحتمل أنهما في عرض شنو واحد، ونحتمل أنهما في عرض واحد. هذا ما يفيد، ما يفيد. يعني عندما نجي إلى خبرين متعارضين، واحد بي صفات والثاني بي شنو شهرة، أو واحد بشهرة والثاني بموافقة كتاب، ما نقدر نرجح اللي بصفات على اللي بشهرة، أو اللي بشهرة على اللي بشنو موافقة الكتاب، ما نعلم بتقدم هذا على من؟ على هذا. يعني نحتمل أنه ما في عرض واحد، وإذا كان في عرض واحد يقع التعارض. واضح؟ نعم. الشيء اللي نقدر نقوله هو هذا، أنه إحنا قطعاً ما نقدر نقدم اللي بيه الخبر الذي فيه الشهرة على الخبر الذي فيه شنو الصفات. يعني قلنا بأنه تقدم الثاني ما ذكر ثانياً على ما ذكر أولاً هذا احتمال شنو مستبعد. واضح؟ ففي هذين الخبرين ما نقدر نقدم الخبر الذي موافق للشهرة على الخبر الذي فيه الصفات، إذا قلنا بالصفات طبعا، أو في ما نقول به ما نقدر نقدم الخبر الموافق للكتاب على الخبر الذي هو شنو مشهور، هذا ما نقدر نقدمه على هذا قطعا. لكن أن نقدم هذا الأول الذي فيه الشهرة على ما فيه موافقة الكتاب، هذا ما عندنا وضوح به. ليش؟ لاحتمال أن يكون في عرض شنو واحد. فما يثبت بهذا هو هذا المقدار، لأنه عندما تكون المرجحات الذي ثبت الترجيح بها، عندما تكون واحد منها موجود في أحد الخبر والآخر موجود في الخبر الآخر، لا يمكن تقديم الخبر الذي فيه المرجح المذكور أولا في المقبولة على الخبر الذي فيه المرجح المذكور شنو ثانيا على المقبولة، لا نستطيع أن نقدم. ليش؟ لاحتمال أن يكون في عرض واحد. لكن نستطيع أن نجزم بأن الثاني لا يتقدم على من؟ على الأول. هذا ما هذا قد يقال، كل بعنوان قد يقال. محقق الخراسان صاحب الكفاية عنده رأي في مسألة، ورأي مهم كن ملتفت إليه. صاحب الكفاية يقول بأنه أن المقبول ما بها دلالة على الترتيب والطولية، ثم تدل على الترتيب والطولية، فهو شبيه بما تقدم بس من يعني ببيان آخر. يذكر هاي النقطة، يقول لأننا تارة نبني على التعدي لغير المرجحات المنصوصة، وهي مسألة مطروحة أشرنا إليها سابقا، لم نبحثها بحث مفصل لكن أشرنا إليها، وهي أنه هل يمكن التعدي من المرجحات المنصوصة إلى غيرها، أو أنه لا بد من الاقتصار على من أخذ المرجحات المنصوصة، بحث مفصلا. الشيخ الأنصاري ذهب إلى التعدي، قال ما لها خصوصية، كل هذه المرجحات ما لها خصوصية، وإنما هي ذكرت باعتبارها أمثلة لكل ما يكون أقرب علما يوجب المقربية علما للواقع، فيمكن التعدي إلى غيرها مما يكون مقربا علما إلى الواقع. الجماعة آخرين قالوا لا، أنه لا بد من الاقتصار على من المرجحات المنصوصة. صاحب الكفاية في مقام إثبات أن المقبولة لا تدل على الترتيب يقول أما إذا قلنا بالتعدي كما يقول الشيخ الأنصاري فعدم الترتيب واضح يصير، ماكو ترتيب بين المرجحات، ليش نقعد نلغي خصوصية هذه العناوين المذكورة المرجحات بعناوينها الخاصة، موافقة كتاب، مخالفة عامة، شهرة، قاعد نلغي خصوصيتها ونقول أنها كلها إنما تكون مرجحة باعتبار أنها توجب الأقربية شنو إلى الواقع، يكون أقرب الخبر الذي يكون مشهور يكون أقرب إلى الواقع من الخبر الذي لا يكون شنو مشهور، وهكذا بالنسبة إلى باقي المرجحات. فما لا معنى بعد نجي نبحث بأنه هل يمكن بأنه هل هناك ترتيب بين هذه المرجحات أو ليس هناك شنو ترتيب، المناط على ماذا؟ على ما يكون أقرب علما من الواقع، المناط على كل مزية تكون موجبة للأقربية علما هذا هو المناط. فشو معنى الترتيب بين هذا المرجح وهذا المرجح؟ القول بالتعدي عن المرجحات المنصوصة يلازم القول بعدم الترتيب بين المرجحات، لأنه مع التعدي وإلغاء خصوصية هذه المرجحات بعناوينها الخاصة لا معنى للقول بماذا؟ بأن هناك ترتيب فيما بينها بعناوينها الخاصة، أن هناك ترتيب وطولية فيما بينها بعناوينها شنو؟ بعناوينها، ما له معنى هذا؟ يعني قاعد نقول بأنه هذا ما له خصوصية، وأن خصوصيته فقط كون شنو؟ مقرب علما للواقع، وإذا وجد مرجح في هذا مرجح في هذا، شنو معنى نقدم هذا على هذا؟ وكما أن هذا مقرب للواقع هذا أيضا شنو؟ فما ينسجم القول بالتعدي، يقول المحقق الخراساني لا ينسجم القول هذا القول بماذا؟ مع القول بالترتيب فيما بين هذه المرجحات، وإنما لابد نشوف في حالة من هذا القبيل إذا وجد مرجح في هذا مرجح آخر في ذاك كنت فيها ولا أقرب للواقع، مو خصوصيته بعنوان الخاص اللحظة ونقدم على ذاك بعنوان الخاص، نشوف أيهما أقرب إلى الواقع يوجب الأقربية إلى الواقع نقدم على الآخر. إذا ما فهمنا كما هو عادة شو ندرينا يا الأقرب إلى الواقع، لا نعمل بكل المرجح ونرجع إلى أخبار التخيير، نرجع إلى أخبار التخيير. إذا الترتيب بناء على التعدي ما له معنى، وأما إذا لم نقل بالتعدي واقتصرنا على المرجحات المنصوصة يقول الترتيب لابد أن يستفاد من المقبولة، وما كان من قبيل المقبولة العمدة المقبولة لابد أن يستفاد من المقبولة باعتبار أنه هي ذكرت فيها المرجحات بنحو شنو ترتيب، لابد أن يستفاد من هذه، لكن يقول استفادت من المقبولة مشكل باعتبار أن هناك روايات كثيرة مقتضى إطلاقها تتعرض إلى بعض المرجحات، مقتضى إطلاق هذه الروايات هو أنه لا يوجد ترتيب بين هذه المرجحات. شنو مقصود من الروايات؟ روايات كثيرة تتعرض إلى مرجح واحد، عقد الروايات رواية الروايات تدل على الترجيح بموافقة الكتاب فقط فقط، نتعرض إلى مرجحات أخرى. ومقتضى إطلاق هذه الرواية شنو؟ نرجح بموافقة الكتاب سواء كان الآخر فيه مخالفة عامة أو لا، فيه شهرة أو شنو أو لا، فيه صفات أو لا، شنو مقتضى إطلاقها؟ يتعرف فقط إلى موافقة الكتاب، يقول رجح موافقة الكتاب على ما خالف الكتاب. مقتضى إطلاقها هو أن الترجيح بموافقة الكتاب مطلقا، يعني سواء كان الآخر مخالف العامة أو لا، سواء كان الآخر مشهور أو لا، سواء كان الآخر شنو بعد الثالث فيه صفات أو لا. واضح؟ هذا معناه أنه ما في ترتيب بينهم. إطلاق هذه الروايات يقول الترتيب في المقبولة ينافيه. ترتيب في المقبولة يقول لا، أن الترجيح بموافقة الكتاب مشروط مو مطلق. مشروط بماذا؟ يعني لا تكون شهرة قبل، هذا معنى الترتيب. أن لا تكون هناك صفات قبله. إذا دلت المقبول على الترتيب فالترجيح باللاحق لا يكون إلا عند عدم ماذا؟ عدم وجود شنو؟ السابق، يعني مشروط بعدم السابق. بينما هذه الرواية تقول لا، أن الترجيح به مطلق وليس مشروط، فمن هنا تكون منافية علما لهذا الترتيب. ولذا يقول بأنه هذه المقولة لابد أن تحمل على ماذا؟ على أنها في مقام بيان أن هذا مرجح وذاك مرجح، مو أكثر من هذا. الصفات مرجحة، الشهرة مرجحة، موافقة الكتاب شنو مرجحة، مو في مقام بيان شنو أن هناك ترتيب شنو فيما بينها، وأنها تتعرض إلى مسألة التزاحم بين شنو بين المرجحات، وتريد تحل مشكلة التزاحم، وأن هذا يقدم على هذا وأن هذا يقدم شنو على هذا، فتحمل على أنها في مقام بيان أن هذا مرجح وذاك مرجح لا أكثر من ذلك. ولذا قال لا يستفاد من المقام، لا يستفاد من المقبولة الترتيب والطولية. وصلى الله على محمد.